أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، إنه جواد كريم. القرآن الكريم، القرآن الكريم عمدة الدين وكلية الملة وأصل الإسلام، ولا يصل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى إلا بوصل القرآن. نعم، لا يصل الإنسان إلى الله الرحمن إلا بوصل القرآن، ليتعرف على مراد الله سبحانه وبحمده، وعلى أحكام الله سبحانه، وعلى عقائد الإسلام وأخلاقه، وعلى تشريعات الإسلام التي لا يصلح الزمان والمكان إلا بها. نعم، لا بد من أن نصل أنفسنا بالقرآن. اختار البعض أن يذهب عمره في قراءة روايات وكتابات لماركس ولتشارلز ديكنز ولتولستوي، واختار الآخرون قراءة كثير من كتابات دوستوفسكي، واختار آخرون أن تنصرم حياتهم منافحين عن الشعر النبطي. وأختار لنفسي، وأختار لكم إخواني وأخواتي، أن نكون ممن اصطفاهم الله وأعزهم الله وأكرمهم الله بأن نقرأ القرآن وأن نتعرف على القرآن. أخي الكريم، أختي الفاضلة، ألا تحبون أن يصطفيكم الله تبارك وتعالى من بين كل هؤلاء؟ ألا تحبون أن توثقوا صلتكم بالله سبحانه وتعالى؟ إن وفقكم الله تعالى لذلك، فاعلموا أنه إكرام منه سبحانه وتعالى لكم. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المصطفين الأخيار، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. واخترت لحضراتكم في المجلس السالف رسالة طيبة رقيقة بعنوان الطريق إلى القرآن للشيخ إبراهيم السكران، شفاه الله وحفظه وفك أسره وأسر إخواننا جميعا، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأستأنف المسير اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع هذه الرسالة الماتعة، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها. تكلم الشيخ بعد المدخل والمقدمة في مبحث هام وكلمات تكتب بماء الذهب، إنه تكلم عن ظاهرة سطوة القرآن على القلوب، وهي ظاهرة ملموسة لكل أحد، حتى إن بعض الكفار لما سمعوا الذكر انهارت قواهم وخارت قواهم. لماذا؟ لأنهم علموا أن هذا القرآن ليس كلاما من كلام البشر، إنما هو كلام الله سبحانه وبحمده. قال الشيخ: ومن أعجب أسرار القرآن وأكثرها لفتا للانتباه تلك السطوة الغريبة التي تخضع لها النفوس عند سماعه. سطوة القرآن ظاهرة حارت فيها العقول حين يسري صوت القارئ في الغرفة، يغشى المكان سكينة ملموسة تهبط على أرجاء ما حولك. تشعر أن ثمة توترا يغادر المكان، كأن الجمادات من حولك أطبقت على الصمت، وكأن الحركة توقفت. هناك شيء ما تشعر به لكنك لا تستطيع أن تعبر عنه. حين تكون في غرفتك مثلا ويصدح صوت القارئ من جهازك المحمول، أو حين تكون في سيارتك في لحظات انتظارك ويتحول صوت الإذاعة إلى عرض آيات مسجلة من الحرم الشريف، تشعر أن سكونا غريبا يتهادى رويدا رويدا فيما حولك. نعم، كأنما كنت في مصنع يرتطم بدوي عجلاته ومحركاته، ثم توقف كل شيء مرة واحدة، كأنما توقف التيار الكهربائي عن هذا المصنع مرة واحدة، فخيم الصمت وخفتت الأنوار وساد الهدوء المكان. وهذه ظاهرة ملموسة يصنعها القرآن الكريم في النفوس، تحدث عند كثير من الناس، ويتحدث عنها الناس بلغة مليئة بالحيرة والعجب. فيما الحيرة والعجب؟ إنه القرآن. القرآن يا إخوة أخذ بلب هؤلاء السامعين، فكانت له السطوة على أسماع ونفوس هؤلاء. ثم يدلل الشيخ على قاعدة سطوة القرآن على العقول والقلوب، فيقول: يخاطبك أحيانا شاب مراهق يتذمر من والده أو أمه، وهذا يحدث في كل بيت تقريبا، أن تجد ولدا متمردا على أوامر وقواعد البيت، يحدثك هذا الولد بطريقة فيها صخب، فتحاول أن تصوغ له عبارات تربوية جذابة لتقنعه بضرورة احترام الوالدين مهما فعل له. وتلاحظ أن هذا المراهق يزداد مناقشة ومجادلة لك، يعني أنت قاعد تكحلها فعمت، قاعد تقول أصل الكلام المنمق، وأصل أنا هجيب له خبير تنمية بشرية، وأنا هجيب له أستاذ فلسفة وأستاذ علم نفس علشان يقدر يروض هذه النفس الجموح، واخد بالك، علشان يعرف يتعامل مع الوالدين. وما ازداد الولد بهذا الكلام إلا عنادا، فإذا استعطت عن ذلك كله وقلت له كلمة واحدة فقط: يا أخي ألم يقل ربك من فوق سبع سماوات طباقا في القرآن: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، رأيت موقف هذا الفتى يختلف كليا. وقال الشيخ: وشاهدت هذا بأم عيني، ومن شدة انفعالي بهذا الموقف نسيت هذا الفتى ومشكلته، وعدت أفكر في سطوة هذا القرآن، كيف صمت هذا الشاب وأطرق لمجرد سماع قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. قال الشيخ: حتى أن نغمات هذا الشاب تغيرت. انتوا عارفين بعد قواعد اللي تم وضعها مثلا في عقول كثير من شباب المسلمين، بعد ما بيعودوا يتفرجوا على المسلسلات والأفلام، فبتلاقيهم بيبجحوا بعلو صوت وبدرجات معينة. فالشيخ بيقول: أنا كنت في مجلس فيه ولد كهذا، فأعدت أن أنا أقول له عبارات جذابة وكلمات رقيقة تربوية، ولكن ما ازداد هذا الشاب إلا عنادا. فلما قمت وذكرته بهذه الآية قال: فإذا بهذا الشاب يتغير ونبرة صوته تختلف، ما الذي حدث؟ كيف هزته هذه الآية هزة؟ هذا أمر يحتاج إلى دراسة، كيف أن هذا الشاب كان في عنفوان غضبه ثم بعد ذلك ترك كل هذا الغضب؟ لماذا؟ لسطوة القرآن. يقول الشيخ: حين قدمت للمجتمع الغربي أول مرة قبل عدة سنوات للدراسة، وأنتم عرفتم مني في اللقاء السابق أن الشيخ إبراهيم السكران كان يراد له أن يكون منافحا ضد فكرة الإسلام ومنافحا عن الفكرة الليبرالية أو ما يعرف الآن بالإسلام الليبرالي، ولكن شاء الله تبارك وتعالى ببركة تربية هذا الرجل شاء الله تبارك وتعالى أن يرد إلى جانب الصواب وإلى الجادة وإلى الحق، فصار منافحا عن الإسلام وصار منظرا ضد الفكرة العلمانية الليبرالية بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: لما ذهبت وقدمت للمجتمع الغربي اعتنيت عناية بالغة بتتبع قصص وأخبار حديث العهد بالإسلام، فكنت أحاول أن أستكشف سؤالا واحدا فقط: ما هو أكثر مؤثر يدفع الإنسان الغربي لاعتناق الإسلام حتى يمكن الاستفادة من هذه الإجابة في دعوة الآخرين إلى الله؟ يقول الشيخ: كنت أتوقع أنني يمكنني أن أصل إلى نظرية معقدة حول هذا الموضوع أو تفاصيل دقيقة حول هذه القضية لا يعرفها كثير من الناس، وقرأت لأجل ذلك الكثير من التجارب الذاتية لشخصيات غربية أسلمت، وشاهدت الكثير من المقاطع المسجلة يروي فيها غربيون قصة إسلامهم، وكم كنت مأخوذا بأكثر عامل تردد في قصص إسلام هؤلاء جميعا. أكثر هؤلاء أسلموا بدرجة عالية لأنهم سمعوا الذكر، سمعوا القرآن، وشعروا بشعور غريب وهم يستمعون إلى القرآن. يقول الشيخ: هذا السيناريو يتكرر في كثير من قصص الذين أسلموا وهم لا يعرفون اللغة العربية أصلا. إنها سطوة القرآن، إنها سطوة القرآن. أضيف مثالا تقريبيا لما ذكره الشيخ. يحكي أحد الدعاة الأفاضل من مشايخنا الكرام ممن ملأوا الأرض بفضل الله دعوة وعلما، يحكي أنه سافر إلى لوس أنجلوس. يقول: فدخل شاب، هذا الشاب يا إخوة دخل مع صاحب مسلم له مضطرا، وهو لا يعرف أن هذا المكان مسجد، وإنما دخل أعزكم الله إلى دورة الخلاء، إلى دورة المياه. انطلق، فلما خرج من الخلاء نظر فوجد شيئا عجيبا، وجد إماما وقد اصطف الناس من حوله صفوفا مستقيمة، ما هذا؟ فانتظر حتى انتهوا من صلاتهم، ثم جذب آخرهم وسأله بالإنكليزية: What's your name؟ فقال له: My name is مصعب، اسمي مصعب. فنظر الرجل إليه وقال: مصعب، من أي البلاد أنت؟ قال له: أنا أمريكي. ماذا كنتم تفعلون؟ قال: كنا نصلي. قال: ما الصلاة؟ قال: نحن مسلمون. قال: ما الإسلام؟ قال: انتظر. ثم قام صاحبنا مصعب وأخذ صاحبنا الآخر إلى إمام المسلمين في هذه الصلاة، وهو الشيخ المصري الذي ذهب من مصر لدعوة هؤلاء إلى الله. يقول هذا الشاب: فتقدمت فنظرت في وجه هذا الرجل فارتحت وشعرت بطمأنينة وبهدوء. قال: فنظرت إليه فقال له: ماذا كنتم تفعلون؟ قال: كنا نصلي لله. قال: ما الله؟ فبدأ الشيخ في دعوته إلى الله سبحانه. يقول أخونا هذا: ومصعب ينظر إلى من وراءه، يقصد المسلمين المصلين، يقول ويقول لهم: ادعوا الله، ادعوا الله أن يشرح صدر هذا العبد على يد الشيخ. هذه لفتة جميلة. قد لا تكون أنت يا أخي الكريم المؤثر، قد لا تكون أنت الذي يفتح الله على يديك، ولكن قد تكون سببا من أسباب فتح الله على يد صاحبك بدعوة صادقة من قلبك أن يشرح الله صدر الناس على يديه، وهذا من الإخلاص. يقول هذا الشاب: فشعرت بأن شيئا يزاحم شيئا، فقلت لهذا الشيخ: أشعر بشيء غريب ما شعرت به قبل الآن، إنني أشعر بأن شيئا يزاحم شيئا. قال: الله أكبر، إنه نور الإيمان يزاحم ظلمات الشرك. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقام هذا الشاب الأمريكي فشهد شهادة الحق والصدق: أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكبر المسلمون وبكى صاحبنا ورحب به المسلمون ترحيبا. يقول الشيخ: فعدت في العام الذي يليه إلى نفس المسجد، فدخل علي شاب. انظروا إلى الإنجازات، هو نفس الشاب، دخل علي شاب أعفى لحيته، قصر ثوبه، أسلم وجهه لله وهو محسن، حفظ نصف القرآن، تعلم اللغة العربية، سمى نفسه مصعب على اسم صاحبنا الذي أسلم على يديه. 6 إنجازات يا إخوة في عام. فقال له: يا شيخ، ألا تذكرني؟ فتفحص الشيخ وجهه، قال: أذكرك، أنت فلان الذي جئت في العام الماضي وأسلمت بين يدي. فقال: نعم، أنا فلان. وقبل الشاب الشيخ بين عينيه، ثم قال له: يا شيخ، أقرئ المسلمين في مصر مني السلام، وأبلغهم أني حجيجهم جميعا يوم القيامة، لأنهم تركوني وأهلي على الكفر. هذا الشاب أسلم لله وحفظ نصف القرآن، فصلى إماما بهذا الشيخ بسورة مريم. قال الشيخ: فبكيت بكاء ما بكيت مثله بعد أن سمعت قرآنا يقرأ غضا طريا من هذا الشاب. إنها سطوة القرآن يا إخوة، إنها سطوة القرآن. والله يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا تأثر الجمادات، فكيف يكون تأثر البشر؟ ومن أعجب أخبار سطوة القرآن قصة شهيرة، وذلك رواها البخاري في صحيحه، وقد وقعت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين اشتد أذى المشركين لما حصروا بني هاشم وبني عبد المطلب في شعب أبي طالب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة، فخرج أبو بكر يريد الهجرة للحبشة، فلقيه ابن الدغنة اللي هو مالك بن الحارث، وهو سيد قبيلة القارة، وهي قبيلة لها حلف مع قريش، وتعهد أن يجير أبا بكر وأن يحميه لكي يعبد ربه في مكة. فخرج أبو بكر إلى جوار ابن الدغنة، يقول الراوي: فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره، ولا يستعلن بالصلاة ولا بالقراءة في غير داره، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء دار ابن الدغنة، وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فتتقاذف عليه نساء هذا المكان وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن رضي الله عنه. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، وفي رواية أن كبار مشركي قريش منعوا أبا بكر من الجهر بالقرآن. طب ليه؟ وابن الدغنة كان في قمة الأذى من ذلك، ولكن لأن هؤلاء تربوا على احترام الحلف وعلى احترام والوفاء بالكلمة، ما استطاع أن يطرد أبا بكر الصديق. ولكن إن المشركين خافوا من الإعلام الإسلامي، هذا الإعلام صاحب الحجة القوية التي تواجه شبهات المشركين، خاف من هؤلاء، خاف المشركون من أبي بكر، فمنعوا أبا بكر حتى لا تتسلل سطوة القرآن إلى قلوب نساء المشركين وأبناء المشركين فيستلبوا من المشركين. وصلت هذه الكلمة؟ فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، يتقصف يعني يتقاذفون الخبر فيما بينهم من العبارات التي تطرق ذهن كثير من الناس حين يسمعون تاليا للقرآن، يأخذ بتلابيب القلوب. ومعنى يتقصف أي يزدحمون ويكتظون حوله، يجتمعون حوله مأخوذين بجمال القرآن. فانظر كيف كان أبو بكر لا يحتمل نفسه إذا قرأ القرآن فتغلبه دموعه، وانظر لعوائل قريش كيف لم يستطع عتاة وصناديد الكفار الحيلولة بينهم وبين الهرب لسماع القرآن. ولهذا قال مشركو قريش: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لا تسمعوا لهذا القرآن، لأن مجرد سماع القرآن سيأخذ بالألباب والعقول، وهذه بالنسبة للمشركين كارثة ومصيبة، إذ سيفهم الناس أنهم على ضلال، وحينئذ سيعودون للخلف وسيطأطئون الرأس للحق وسيتركون هذا العناد وهذا الكبر الذي أدى بهم إلى الشرك والكفر. من أكثر الأمور إدهاشا أن الله جل وعلا عرض هذه الظاهرة البشرية أمام القرآن على أنها دليل وحجة، فالله سبحانه وتعالى نبهنا إلى أن نلاحظ سطوة القرآن في النفوس باعتبارها من أعظم أدلة هذا القرآن ومن ينابيع اليقين بهذا الكتاب العظيم. ولم يشر القرآن إلى مجرد تأثر يسير، بل يصل الأمر إلى الخرور إلى الأرض، السجود إلى الأرض. هل هناك انفعال وتأثر وجداني أشد من السقوط على الأرض بمجرد سماع آية القرآن؟ تأمل معي هذا المشهد الذي ذكره الشيخ والذي يرويه ربنا جل وعلا عن سطوة القرآن في النفوس. قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا وزادهم خشوعا. نعم، يخرون للأذقان سجدا، فهذه والله دلالة قوية على أنه لا يملك الإنسان تلابيب قلبه. انظروا إلى النجاشي لما أتاه جعفر بن أبي طالب ليعرض عليه ما نزل على رسول الله من القرآن، بعدما استمع هذه الكلمات لم يجد في نفسه إلا أن يبكي، تأثر تأثرا بالغا حتى أنه لم يتمالك دموعه، ثم قال له: والله إن الذي ذكرت والذي عندنا في الإنجيل لا يخرج من مشكاة واحدة، يقصد الحق، مروا وعيشوا في أرضي بسلام. يقول لجعفر بن أبي طالب: مروا وعيشوا في أرضي بسلام، وأنت يا عمرو بن سهيل والله لا أسلمكم إياهم ولو بجبل من ذهب. إنها سطوة القرآن. بل إن جعفر بن أبي طالب لما أحسن عرض قضية الإسلام أثر هذا تأثيرا مباشرا في النجاشي فأسلم بفضل الله سبحانه. إن الإسلام قضية رابحة بحاجة إلى من يحسن عرضها والدفاع عنها بإذن الله سبحانه. يقول الشيخ: بالله عليك أعد هذه قراءة هذه الآية وأنت تتخيل هذا المشهد الذي ترسم هذه الآية تفاصيله، قوم ممن أوتوا حظا من العلم حين يتلى عليهم شيء من آيات القرآن لا يملكون أنفسهم فيخرون إلى الأرض ساجدين لله تأثرا وإخباتا. يا الله ما أعظم هذا القرآن. بل تأمل في أحوال قوم ممن سبق أن ذكرهم الله في الآية السابقة، استمع إلى انفعال وتأثر قوم آخرين بآيات القرآن. يقول الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. سبحان الله، هذه الآية تصور جنس الأنبياء، ليس رجلا صالحا فقط ولا قوما ممن أوتوا العلم ولا نبيا واحدا أو نبيين، بل تصور الآية جنس الأنبياء. ليست الآية تخبر عن مجرد أدب عند سماع الوحي وتأثر يسير به، بل الآية تصور الأنبياء كيف يخرون إلى الأرض يبكون لمجرد سماع آي القرآن الكريم. ماذا صنع القرآن في نفوسهم؟ ماذا صنع هذا الوحي العجيب حتى يخر هؤلاء للأذقان سجدا؟ قوم آخرون في عصر الرسالة ذكر الله خبرهم في معرض المدح والتثمين الضمني في صورة أخاذة مبهرة. يقول تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. لا إله إلا الله، قلوب حية لم تلوثها هذه الملوثات التي لوثت كثيرا من القلوب. إخواني، إن هذا الذي فاض في عيونهم من الدموع حين سمعوا القرآن أنه شيء فاق قدرتهم على الاحتمال، هذا السر الذي هو القرآن قد استثار تلك الدمعات التي أراقوها من عيونهم حين سمعوا كلام الله. ثم يقول الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لاحظ كيف يرسم القرآن مراحل التأثر: تقشعر الجلود ثم تلين. إنها لحظة الصدمة بالآيات التي يعقبها الاستسلام الإيماني، بل واستعداد المفتوح للانقياد لمضامين الآيات ودلالاتها. ولذلك مهما استعملت من المحسنات الخطابية في أساليب مخاطبة الناس وإقناعهم، فلا يمكن أن تصل لمستوى أن يقشعر الجلد في رهبة المواجهة الأولى بالآيات، ثم يلين الجلد والقلب لرب العالمين سبحانه وتعالى فيستسلم وينقاد بخضوع غير مشروط. هذا شيء يراه المرء في تصرفات الناس أمام عينيه. جرب مثلا أن تقول لشخص يستفتيك: هذه معاملة بنكية ربوية محرمة بالإجماع. وفي موقف آخر حين يستفتيك الرجل عن حكم التعامل مع البنوك الربوية، حكم وضع الودائع والإقراض والاقتراض إلى غير ذلك، يقول الشيخ: بدلا من أن تقول له الحكم مجردا، قل له: قال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ستجد أن المتلقي سيختلف تلقيه في الحالتين. الحالة الأولى كان كلامك أنت وهو كلام بشري مثله مثله، أما المسألة الثانية فهو كلام رب البشر سبحانه وتعالى. نختم هذا المدخل الجميل عن سطوة القرآن الكريم بقول الشيخ في مقابل ذلك كله: حين ترى بعض أهل الأهواء يسمع القرآن ولا يتأثر به ولا يخضع لمضامين آية ولا ينفعل وجدانه بالآيات، بل ربما استمتع بالكتب الفكرية والحوارات الفكرية وتلذذ بها وقضى فيها غالب عمره وهو هاجر لكتاب ربه، يمر به الشهر والشهران والثلاثة وهو لم يجلس مع كتاب ربه يتأمله ويتدبره ويبحث عن مراد الله من عباده. إذا رأيت ذلك كله الذي عم فطم، لا سيما بعد انتشار ما يعرف الآن بالتنمية الذاتية أو التنمية البشرية، ولا سيما بعد انتشار ما يعرف الآن بالحوارات الثقافية وسقية كذا وإيفنت كذا، واخد بالك الكلام اللي انتشر الآن ده، وتجد أن أكثر هؤلاء لا يذكرون الله، يذكرون المفكر فلان والغربي فلان وأدوات الاتصال الحديث مع الآخرين وكيفية الإقناعات للآخرين والطرق السبعة والطرق العشرة والطرق العشرين والطرق الخمسين، ولم يذكر واحدا لا آية ولا حديث. وسبحان من لين قلوبنا وقلوبكم لسماع كلام الله. إذا وجدت هؤلاء الذين يتمردون على سماع كلام الله فتذكر قول الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. حين يوفقك ربك فيكون لك حزب يومي من كتاب الله كما كان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحزاب يومية من القرآن. حين تنهي تلاوة وردك اليومي، احذر أخي الكريم أن تشعر بأي إدلال على الله أو عجب أنك قرأت القرآن، بل بمجرد أن تنتهي فاحمل نفسك على مقام إيماني آخر، وهو استشعار منة الله وفضله عليك أن أكرمك بهذه السويعة مع كتاب الله. فلولا فضل الله عليك لكانت تلك الدقائق ذهبت في الفضول كما ذهب غيرها. إذا التفتت النفس لذاتها بعد العمل الصالح نقص مسيرها إلى الله. هذه القاعدة والله تكتب بماء العيون، هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ أكررها على مسامعك. قال الشيخ: إذا التفتت النفس لذاتها بعد العمل الصالح نقص مسيرها إلى الله. لذا كان السلف الصالح يقولون: اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، يا الله إن النفوس بحاجة إلى مطهرات، وفي مقدمة هذه المطهرات القرآن. قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال الله: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فتزكية النفوس فضل ورحمة من الله يتفضل بها على عبده، فهو بعد العبادة يحتاج إلى عبادة أخرى وهي الشكر والحمد وبصورة أدق. فالمرء يحتاج لعبادة قبل العبادة وعبادة بعد العبادة، فهو يحتاج لعبادة الاستعانة بالله قبل العبادة، ويحتاج لعبادة الشكر بعد العبادة. ثم يختم الشيخ بكلمات جميلة فيقول: والوسيلة الحقيقية للوصول إلى القرآن وسطوته هي الاستعانة. ولذلك وبرغم أن الاستعانة في ذاتها عبادة، إلا أن الله أفردها بالذكر فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا من ذكر الخاص بعد العام، وذكر الخاص بعد العام كما قال اللغويون والبلاغيون يفيد الحصر والاهتمام والتأكيد. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الاستعانة بالله عامة في كل شيء، في الشعائر، في المشروعات الإصلاحية، في مقاومة الانحرافات الشرعية، في الخطاب الدعوي. فمن استعان بالله ولجأ إليه فتح له أبواب توفيقه بألطف الأسباب التي لا يتصورها. على أي حال، لا يمكن لنا أن نفوت ملاحظة هذه الانفعالات التي يحدثها القرآن في النفوس، والتي هي سطوة القرآن فعلا. والسطوة أصل معناها كما يقول ابن فارس: أصل يدلك على القهر والعلو. فالقرآن كله له قهره وعلوه الملموس في النفوس، وهذا المعنى نظير وصف الله للقرآن بالإزهاق. قال سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل. ونظير وصف الله للقرآن بالدمغ: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ونظير وصف الله للقرآن بتصديع الكائنات: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ونظير تشبيه الله للقرآن بالبرق: يكاد البرق يخطف أبصارهم. كما نبه على هذا التشبيه عبد الله بن عباس رحمه الله ورضي عنه. وقد تجد في كتب الآثار أوصافا للقرآن تدور حول أثره في النفوس، كعبارة زواجر القرآن وعبارة قوارع القرآن ونحوها مما هو تداول في كتب الآثار. أيها الإخوة، إن القرآن له سطوة، فمن أراد أن يستشعر سطوة القرآن فليطهر المحل القابل، فليطهر القلب ليصل إلى هذا الذي ذكرناه من المعاني، من معاني سطوة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم أحي قلوبنا بكتابك، اللهم اجعلنا ممن إذا استمع للقرآن اقشعر جلده، اللهم اجعلنا ممن إذا استمع للقرآن اقشعر جلده ثم لان جلده وقلبه لكلامك. اللهم اجعلنا ممن إذا سمع ما أنزل على رسولك تفيض عينه بالدموع. اللهم اجعلنا ممن إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. اللهم إنا نلتجئ إليك ونعتصم بجنابك ألا تجعلنا من القاسية قلوبهم من ذكر الله. اللهم آمين، اللهم آمين. نستأنف الحديث إن شاء الله في لقائنا المقبل بإذن الله وحوله وطوله، ثم نستأنف الحديث عن معنى جميل، وهو عن معنى الانبهار بالقرآن. هذا ما سيكون إن شاء الله في اللقاء المقبل. أقول ما تسمعون، ويغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.